من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر وأم الولد، وإن لم يجز بيعها لجواز تعجيل عتقها. كان الكلام فيما يتعلق بالشرط الثاني من شروط العبد الذي يعتق في باب الكفارة، ألا وهو شرط سلامته من العيوب. وقد ذكروا أن العبد الذي يعتق بعنوان الكفارة يعتبر سلامته من العيوب التالية: العمى والإقعاد عليكم السلام، والجذام والتنكيل. وأما ما عدا ذلك من سائر العيوب فلا يعتبر سلامته منها. ثم بين الشارح رحمه الله عدة أمور وموارد يجزي العتق فيها بعنوان الكفارة، مع أن العبد في تلك الموارد مما لم يكن سالما من بعض العيوب. من جملة تلك الموارد التي ذكرها في المقام: العبد المتشبث بالحرية، فلو كان العبد متشبثا بالحرية وإن لم يكن فعلا قد خرج عن ملك المولى، فمثل هذا العابد يجزي عتقه بعنوان الكفارة. وهذا كالمدبر الذي قال له مولاه: أنت حر دبر وفاتي. وكذا الحال بالنسبة إلى أم الولد، الأم التي هي أم ولد. غاية ما في البين أنه قد يستشكل في مسألة أم الولد بأن يقال أن عتق أم الولد بعنوان الكفارة غير جائز، من جهة أن لها ولدا
من مولاها. وقد ذكروا في كتاب البيع أن الولد ما دام حيا لا يجوز للمولى بيع أم الولد، وعدم جواز بيعها بملاك أو بدليل أن أم الولد تكون مستحقة بعد موت مولاها، فإنه بعد موت المولى تنعتق أم الولد قهرا من سهم إرث ولدها، أي من سهم إرث الولد تنعتق أم الولد بعد موت المولى. الأمر الذي حكم الفقهاء بعدم جواز بيع أم الولد ما دام الولد حيا، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أن الدليل هذا لا يثبت عدم جواز عتق أم الولد الآن قبل موت المولى، باعتبار أن عتقها الآن إحسان لها من جهة التعجيل في تخلصها من قيد الرقية والعبودية من دون تأخير ذلك إلى ما بعد موت المولى وانعتاقها من سهم إرث ولدها. فخلاصة جواب الشارح أن الاستحقاق المذكور لأم الولد إنما يكون مانعا عن جواز بيعها فحسب، ولا يتم منعا عن عتقها قبل موت المولى. فيتحصل من ذلك أن أم الولد لو أعتقها المولى في حياته بعنوان الكفارة وقع العتق مجزيا وصحيحا. ومن جملة الْمَوَارِدِ أَيْضًا تَعَرَّبَا إِلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُكَاتَبًا بأن كان هناك بينه وبين مولاه عقد واتفاق ولم يتحرر منه شيء أصلا سوى أكان مكاتبا مطلقا في صورة ما لو لم يؤدي شيئا من قيمته للمولى كي يتحرر منه بنسبة ما دفعه من قيمته قلنا سوى أم كان مكاتبا مشروطا وهذا في صورة ما لو لم يؤدي تمام قيمته إلى المولى وكيف كان فمثل هذا العبد لو اعتقه المولى بعنوان الكفارة هل يقع مجزيا أم لا؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك الذي قواه الشارح رحمه الله الإجزاء وأن عتق ذلك العابد مجزٍ ومن جملة الموارد أيضا العبد مرهون العبد المرهون فلو أن المولى جعل عبده رهنا عند شخص آخر فلو أن المولى جعل عبده رهنا عند شخص آخر بإداء ما اقترضه منه فهل يتسنى له للمولى أن يعتق هذا العبد المرهون بعنوان الكفارة؟ أفاد الشارح رحمه الله أنه لا يجزي ذلك ولا يتسنى له إلا في صورة واحدة وهي ما لو أجاز المرتهن في انعتاق العبد المرهون الذي عنده وإلا في غير هذه الصورة لا يتسنى للمولى أن يعتق العبد المرهون ومن جملة الموارد أيضا العبد المنذور فلو أن المولى نذرا سابقا وأقصد من ذلك قبل تعلق الكفارة في ذمته سابقا يعني بعدنا ما جاء كفار على ذمة المولى فلو أن المولى نذر سابقا بأنه إن قضيت حاجته فيعتق عبده أو إن قضيت حاجته فيعطيه أي العبد ماله فيعطيه بعنوان الصدقة فعلى كلا التقديرين لا يجوز لا يجزي للمولى عتق هذا العبد المنذور بلا فرق في ذلك أي في النذر بين أن يكون النذر مطلقا أو يكون معلقا على شرط ولم يحصل الشرط بعد فمطلقا لا يجزي عتق العبد المنذور قال رحمه الله وكذا هذا كذا من جملة منه من جملة الموارد التي بينها الشارح رحمه الله وبين فيها أن العتق في هذه الموارد ماذا؟ مجزم مع أن العبد أو المملوك في هذه الموارد معيوب أم لا؟ نعم إما مثلا فيه عيب تشبث بالحرية أو مثلا مقطوع أحد الأذنين أو أحد اليدين وأمثال ذلك ولكن مع ذلك يجزي العتق بعنوان كفارة وصل الكلام إلى هذا المورد العبد المتشبث بالحرية قال وكذا يعني ماذا وكذا أي وكذا يجزي عتق من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك يعني بعدوه وبات في ملك المولى بعد ما طالع ولكن هو متشبث بالحرية من قبيل المدبر من قبيل أم الولد المدبر هو العبد الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي أم الولد تلك الأم التي لها ولد من المولى جل هاي شو متشبثة بالحرية متشبثة بالحرية في هذا اللحاظ أنه بمجرد أن يموت المولى رأسا هاي شنو هذه الأم تنعتق من سهم إرث ولدها موت سهم إرث من المولى ينتقل إلى الولد من سهم إرث الولد هي تنعتق قهرا فهي بالتالي متشبثة بمن بالحياة يوم من الأيام لا بد أكو أجل على هذا المولى يموت فإذا مات المولى فهي تنعتق حينئذ وتصير حرا قال وإن لم يجز يعني يجزي عتق أم الولد بعنوان كفارة حتى وإن قلنا في باب البيع بعدم جواز بيع أم الولد وهذا جواب الشارح عن ذلك الإشكال المقدر ليش لجواز تعجيل عتقها مع أن يجوز هذا عتق الأم الولد الآن قبل موت المولى إنما هو من باب الإحسان إليها يعني من باب خير البر عاجله فإذا المولى عجل في عتقها عجل في تخلصها من قيد الرقية والعبودية هذا جائز
ولا شبهة فيه.
ومن جملة الموارد أيضا ماذا؟ العبد المكاتب.
قال وفي جواز المكاتب يعني العفو وفي إجزاء
يعني أن المولى لو أعتق عبده المكاتب مطلقة هنا سواء كان مكاتبا مطلق أم مكاتب مشروط كما وضحنا ذلك هل يجزي عفوه بعنوان الكفارة أم لا يجزي؟ عرفت أنه محل خلاف. الشارع قوى الإجزاء. قال وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان للفقهاء وإجزاؤه لا يخلو من قوة عند الشارح. ومن جملة الموارد العبد المرهون. قال دون العبد المرهون يعني شو دونه؟ مو قلنا بين الموارد كلها يجزي 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 دون المرهون فلا يجزي عتقه للمولى بعنوان الكفارة إلا في صورة واحدة صورة إجازة المرتهن. إذا المرتهن يعني ذات الشخص اللي الرهينة تحت إيده إذا ذاك قبل قال أنه يقبلي روح اعتق هذا العبد اللي تحت يدي تاخذ بحث آخر لأنه عدم جواز عدم إجزاء عتق المرهون ناظر علما عدم في عدم إجزائه باعتبار أن العين المرهونة في يد المرتهن. إن هذا المرتهن ما دام الراهن ما يبطي قرض المرتهن المرتهن ماذا يأخذ تلك العين بعنوان الوثيقة تحت يده. أما إذا هذا أسقط حقه المرتهن فبحث آخر. والمنذور عطف على المرهون يعني ودون المنذور. المنذور مرة عتقه ومرة المنذور أن يتصدق به هذا أو الترديد اللي ذكرناه في شرح المسألة. مرة يقول لله علي إن قضيت حاجتي أن أعتق عبدي هذا المنذور عتقه. ومرة لله علي إن قضيت حاجتي أن أتصدق بعبدي هذا. قال والمنذور عتق العبد والصدقة به وإن كان قلنا بلا فرق بين أن يكون النذر مطلقا أم كان معلقا على شرط لم يحصل ذلك الشرط بعد. قال حتى وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد ذلك الشرط لكن على قول رجحه المصنف في الدروس ليس مطلقا لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الشرط إذا كان معلق فالعفو أن النذر هذا على قول رجحه للاحتراز من في قبال منه في قبال ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء بجواز عتق العبد المنذور فيما لو كان النذر معلقا على شرط لم يحصل الشرط بعد لأنه الشرط ما حصل بعد يجي الوفاء بالنذر ما راح يجي الوفاء بالنذر فما دام يجي الوفاء بالنذر يقدر هذا العبد ماذا يعتقه بعنوان كفارة. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط العبد الذي يعتق بعنوان الكفارة الخلو عن العوض أي لا بد أن يعتق المولى مملوكه بعنوان الكفارة خاليا عن مطالبة عوض من مملوكه إزاء عتقه وعليه فلو اعتق المولى مملوكه في باب الكفارة وشرط عليه يدفع إليه، أن يدفع المملوك يعني، أن يدفع إليه عوضا إذا عتقه. جواب فلو، وعليه فلو أعتق المولى كذلك فلا يقع العتق صحيحا ومجزيا، وبالتالي فتبقى الكفارة، فتبقى ذمته مشغولة بالكفارة. ودليلهم على عدم الإجزاء هو أن العتق كما تعلمون عبادة، والعبادة مما يلزم فيها قصد القربة إليه تعالى والخلوص في ذلك القصد والتقرب. ومن المعلوم أنه مع الشرط المجبور لا يكون قصد القربة إليه تعالى متمحضا وخالصا، بل يكون ذلك بقصد الحصول على عوض من العبد إزاء عتقه، فيكون ذلك مضرا في تمحض قصد القربة إليه تعالى. ثم بعد هذه الخطوة من البحث، هناك بحث آخر يأتي، وهو أنه بعد أن عرفنا أن عتق مثل هذا أن مثل هذا العتق لا يقع صحيحا ومجزيا بعنوان الكفارة، بمعنى أن الذمة تبقى مشغولة بمن؟ بالكفارة. يعني هذا العتق ما وقع عن منك؟ عن الكفارة للذمته، ما أسقط الكفارة في ذمته. طب بعد أن عرفنا ذلك نبحث ونتساءل في أن العبد، في أن المملوك هذا مع الشرط المزبور هل ينعتق أصلا أم لا ينعتق؟ فرق بين البحثين مو؟ ذاك الآن إجا جناب المكلف أعتق هذا العبد ماله بالشرط المزبور، الشاعر قال له الحكم إجا قال له أنه يا بتر هذا العتق ما يجزى عن الكفارة، الكفارة باقية بذمتك كيف. هذا البحث عرفنا أنه دليلهم، عرفنا ذلك. نجي تساؤل آخر، هذا العبد اللي أعتقه يقع أصلا هذا العتق لو لا؟ هذا المملوك ينعتق بهذا بهذه الكيفية مع الشرط المجبور لو ما ينعتق؟ هذا بحث آخر. بعد ذلك البحث، بعد أن عرفنا أن مثل هذا العتق لا يقع مجزيا عن الكفارة، يبحث في أن العبد هذا، في أن المملوك هذا مع الشرط المذكور هل ينعتق أصلا أم لا ينعتق؟ في ذلك محل إشكال بين الفقهاء، ووجه النظر أن العتق المطلق لم يكن مقصود المولى حسب الفرض، والعتق عن كفارته مما لا يقع شرعا كما عرف قبل قليل. وعندها فإذا وقع العتق، إذا قلنا به العتق يقع، فإذا وقع العتق يكون من قبيل ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. المصنف في كتابه الدروس جزم بوقوع مثل هذا العتق، وإن لم يكن مجزيا عن الكفارة. شايل من إن أنا ترى عندنا بحثين إحنا هنا، مرة هذا العتق يجزي عن كفارة لو ما يجزي، عرفت إنه لا يجزي، ليش بذاك الدليل؟ ما في أخرى، هذا العتق أساسا ينعت يقع لو ما يقع، العبد مع الشرط المذكور ينعتق لو ما ينعتق. المصنف الدروس جزم بين عتاقه. قال رحمه الله: الشرط الثالث والخلو عن العوض. فلو اعتقه، يعني فلو اعتق المولى عبده وشرط عليه، وشرط عليه ماذا؟ عوضا. قال: انا اعتقك ولكن شريطك ان تدفع لي عوض بإزاء عتقي. العبد يقول شارك والشغل. قال: لم يقع ماذا؟ هذا العتق مع الشرط، مع عدم خلوه عن العوض. من الشرط يقول أن يكون عتق خالي عن العوض، والمفهوم أنه ليس خاليا. قال: لم يقع عن الكفارة، عن الكفار لا يقع. هذا البحث ليش لا يقع؟ هذا الدليل وضحناه، لعدم تمحض قصد القربة في ذلك، بل كان القصد مقرونا بالعوض فلم يكن قصد التقرب متمحضا إليه تعالى. البحث الآخر اللي يجي وراء هذا: وفي انعتاق هذا العبد مع الشرط المذكور. قال: وفي انعتاق هذا العبد بذلك، يعني بذلك منه، يعني مع اشتراطه على العبد عوضا، هل ينعتق العبد أصلا؟ قال: نظر. وقطع المصنف في الدروس في جيم 2 من الدروس صاد 183، قطع بما؟ بوقوعه، أي بوقوع العتق وإن لم يكن مجزيا عن الكفارة. هذه مسألة. الآن لو فرضنا المسألة، هذا المسألة واضحة إن شاء الله، الآن نفس هذه المسألة لو فرضناها بصياغة أخرى وقلنا أن شخصا ثالثا أتى وقال للمولى، مولى العابد قال له: اعتق عبدك عن كفارتك وانا اعطيك ثمن ذلك العبد، وبعد ذلك اعتق المولى عبده بهذه الشاكلة. يعني شو بهذا الشاكلة؟ يعني نعتق عبده هو راسم مرتاح بأنه أنا ما يحمل عبد العبد الشيدي أنه عبدي مو يجوى 100,000 مو اعتقته بإذا كفاتي إذا الشخص يجيني ويطيني 100,000 أروح أشتري عبد آخر بهذه خصوصياتي. لاحظوا نفس هذا المثل الآن شنو؟ فرضوها بهذه الصياغة. لو جاء شخص ثالث وقال للمولى اعتق عبدك عن كفات، هذا انعاض جو خاص لانه اكو فرض اخر راح يجيب الشاهد استدرك اعتق عبدك عن كفارتك وانا اعطيك ثمن هذا العبد. قال الشارح وكذا وكذا لا يقع العتق هذا مجزيا عن كفارته بعين الدليل المتقدم في المسألة الأولى. ولكن وأما هذا البحث مو البحث اللي جوا شنو؟ وأما انعتاق هذا العبد مع الشرط المذكور أم عدم انعتاقه محل إشكال ونظر كالمسألة السابقة. ولكن المصنف هنا في المسألة الأولى جزم بمن بوقوع العتق وإن لم يكن مدعى الكفارة، أما نفس العتق يقع وهذا العبد راح هو بالخارج ماذا ينعتق، يعني يصير حر غير ما في الأمر. هذا المولى تبقى دمت مشغولة بمن بالكفارة. ولكن خلينا نشوف المصنف هنا هاي نفس يقول ولكن المصنف في هذه المسألة الثانية جزم بعدم وقوع الانعتاق لا عن الكفارة ولا بعنوان الانعتاق. ففصل المصنف في كتابه الدروس بين المسألتين من حيث وقوع الانعتاق وعدم وقوعه، فقال بالوقوع في المسألة الأولى وبعدمه في المسألة الثانية. قال وكذا، يقول الآن إذا هاي المسألة نفرضها بهذه الصياغة كما الحكي كما الكلام أن العتق ما يقع مجزيا عن كفارة بذاك الدليل المتقدم، وأصل انعتاق العبد أو عدم انعتاقه أيضا محل نظر كما في المسألة الأولى نفس الكلام. قال وكذا، يعني شو وكذا؟ وكذا لم يقع العتق عن الكفارة لعدم تمحض قصد القربة لو قال للمولى غيره. شخص آخر إذا قلنا أعتق عبدك عن كفارتك ولك علي كذا، أنا نضيف قيمة العبد اللي أنت تعتقه بإجاء كفارتك. لكن هنا المصنف اختلف رأي عن تلك المسألة، لكن وين اختلف رأيه؟ في البحث الآخر مو في البحث الأول. قال واعترف المصنف هنا في المسألة الثانية بعدم وقوع العتق، يعني شنو العتق؟ مو أنه عدم الجزاء عن الكفارة، عدم الجزاء عن الكفارة ذاك انتهى مسلم. قال بعدم وقوع العتق مطلقة، فهو مطلقة يعني لا عن الكفارة ولا يقع بعنوان الانعتاق. نعم هذا الاستدراك، استدرك الشارح صورة واحدة من تحت المسألة الثانية، هذا اللي قلنا قبل شوية خلوا الجوا خاف عن كفارتك. لاحظوا الآن هذه المسألة الثانية هكذا نفرضها، لو قال شخص ثالث المن للمولى اعتق عبدك عني عن كفارتي. هذا الفرق عن منه قبل قليل اللي كان الجواخر ذاك ناس عن كفارتك, هنا يقول لا عن كفارتي ولك علي كذا. الفرق شنو صار هناك؟ كان الشخص الثالث يقول للمولى اعتق عبدك عن كفارتك انت وانا اعطيك قيمه العبد. قلنا لا يقع مجزيا. هنا قال له اعتق عبدك عن كفارتي, يعني اذا كفارتي ولك علي كذا. ففي هذه الصوره التي استدركها الشارح بقوله نعم يقع العتق مجزيا عن منه؟ عن كفارة الآمر, يعني الشخص الثالث. ودليلهم على الإجزاء في هذه الصورة, ليش قالوا أجزاء؟ ودليلهم على الإجزاء باعتبار أن العتق الواقع في لسان المولى إنما يكون في الحقيقة والواقع عن كفارة الآمر لا عن كفارة نفسه, أي نفس المولى. فلا يكون المولى في البين إلا آلة ومعنى حرفي, فهو وكيل من طرفي منه, وكيل من طرفي ذلك الآمر. فالانعتاق إنما يقع قربة إلى الله تعالى ولا خدشة في قصد المولى الذي أجرى صيغة العتق. وما العلاقة؟ أنا لست إلا وكيل من ذلك. نعم الذي يتصور في البين مانع نقطة واحدة, الذي يتصور في البين مانع نقطة واحدة, وهي أن العتق بناء على الحديث النبوي لا يقع إلا في ملك, والمفروض أن العبد المعتق كان حال العتق يا ملك في ملك مالكه مولى لا في ملك الآمر, فكيف يقع العتق مجزيا عن الكفارة التي في ذمة الآمر؟ هذا هو المانع. الحديث عندنا لا عتق إلا في ملك جن. فأنت جناب صاحب عبد, أنا الشخص الثالث, العتق إنما صيغة العتق جريت في لسانك جن. العبد المعتق عندما انعتق كان في ملك منه؟ كان في ملك مولاه, كان في ملك مالكي, ما كان في ملك أنا حتى هذا العتق يقع مجزيا عن ماذا؟ عن كفارة لي في ذمتي. هذا هو المانع. إلا نجاوب عن هذا المانع, إلا أن هذه النقطة لا تنهضوا مانعا في البين، حيث أن الفقهاء صححوا ذلك بأن قالوا أن العبد ينتقل إلى ملك الآمر قبل الانعتاق ولو آنا ما ولو لحظة ما، ثم يقع العتق على العبد المنتقل إلى ملك الآمر، وهذا ما يسمونه وما يعرف في ألسن الفقهاء بالملكية الآنمائية. بالملكية الآنية أو الآنمائية، هذا كله لا خلاف ولا كلام بين الفقهاء، إنما الكلام في أن انتقال العبد إلى ملك الآمر ما زمانه، في أي زمان ينتقل إلى ملك الآمر. في ذلك وقع الخلاف بين الفقهاء على أقوال خمسة. قال رحمه الله: نعم، استدرك من هذه المسألة الثانية، يقول نعم لو أمره، يعني لو أمر الشخص الثالث المولى بعتق عبده، لكن بعتقه عن طرف منه، عن طرف الآمر مو عن طرف نفس المولى حتى ينخدش في قصد خروفه عن الآمر، كان بعوض أو بغير عوض، كان بعوض أم بغير عوض. قال أجزأ هنا جن. النية منه يتكفلها؟ قال والنية هنا من الوكيل، يعني من ينوي الكفل العتق؟ الذي ينوي العتق صاحب العبد يعني المولى، ليش؟ باعتبار أنه وكيله من طرف الموكل اللي هو الشخص الثالث، فالوكيل ينوي ولكن ينويه من طرف الآمر هذا، ولا بد شأن التصحيح، تصحيح الفقهاء يقولون هنا أكو فد مانع في البين، هاي النقطة اللي ذكرناها، يقول هاي النقطة أيضا لا تنهض مانعا، ليش؟ يقول ولا بد من أن نحكم بانتقال العبد إلى ملك الآمر ولو لحظة، لكن هاي ولو لحظة آن ما شو وكيد زمان انتقال منه متى؟ قال ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عتق إلا في ملك، فلابد أن نحكم بمن؟ بانتقال العبد إلى ملك الآمر ولو لحظة ما وآن ما، حتى يقع العتق وين؟ في الملك، لا أن يقع العقد خارج الملك. أما هذا لا كلام فيه، أما أن ذات الانتقال انتقال العبد إلى ملك الآمر شوكي زمان متى؟ قال وفي كون انتقال العابد إلى ملك الآمر هنا قبل العتق قول، أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بسبب الآمر، أوجه أربعة أو خمس يأتي الكلام فيه إن شاء الله.